الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح وفقه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لما بين في الباب الأول وجوب التوحيد ومعناه، بين في هذا الباب فضل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب، لأجل الحث عليه والترغيب فيه. باب هو لغة المدخل، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة. يكفر التكفير في اللغة الستر والتغطية، وشرع محو الذنوب حتى يصير بمنزلة المعدوم. من الذنوب من بيانية وليست للتبعيض، والذنوب جمع ذنب، وهو ما تقبح عاقبته. آمنوا صدقوا بقلوبهم، ونطقوا بألسنتهم، وعملوا بجوارحهم، ورأس ذلك التوحيد. يلبسوا إيمانهم، يخلطوا توحيدهم بظلم بشرك، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. سمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، وصرف لها لغير مستحقها. الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. مهتدون أي موفقون للسير على الصراط المستقيم، ثابتون عليه. المعنى الإجمالي للآية: يخبر سبحانه أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة، المهتدون للسير على الصراط المستقيم في الدنيا. مناسبة الآية للباب أنها دلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. ما يستفاد من الآية: أولا، فضل التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة. ثانيا، أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله إن كان أكبر، أو منقص له إن كان أصغر. ثالثا، أن الشرك لا يغفر. رابعا، أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، احبتي في الله، هذا هو المجلس الثاني من مجلس هذا المجلس المبارك في ذكر ومدارسه كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد، تاليف الشيخ صالح بن فوزان عبد الله الفوزان حفظه الله. والباب الثاني الذي أورده الشيخ رحمه الله بعد ذكر باب كتاب التوحيد، جاء باب فضل التوحيد. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد له فضل عظيم في الدنيا والآخرة، فضائله كثيرة عظيمة. فمن فضائله المهمة العظيمة أنه أعظم مكفر من مكفرات الذنوب، أعظم مكفر من مكفرات الذنوب تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا سيأتي إن شاء الله تعالى أن من فضائله النجاة في الدنيا والآخرة، ومن فضائله أن الأعمال لا تقبل إلا لمن حقق التوحيد. العمل لا يقبل إلا إذا كان خالص لله سبحانه وتعالى وابتغي به وجهه. ومن فضائله أن الله سبحانه وتعالى يحب المخلصين ويحب الموحدين، وأن الله عز وجل قد رزقهم المعية الخاصة. إن الله مع الذين آمنوا والذين هم يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن فضائله أن العبد الموحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى بالأحاديث تدل أن الموحد لا يخلد في النار إن قدر الله عز وجل عليه العذاب في النار فإنه لا يخلد، فإنه إن عذب يعذب إلى أمد ويخرج بعد ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى، بخلاف المشرك فإن المشرك لا يخرج من النار. هذا الذي أشرك بالله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وفضل التوحيد عظيم كبير. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة من سورة الأنعام، ذكرها الله عز وجل بعد بيان قصة إبراهيم عليه السلام ومناظرته لقومه، وكيف أن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي حقق التوحيد ونبذ الشرك وحارب الشرك وتبرأ من الشرك، والله سبحانه وتعالى نصره على أولئك. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء فيها حديث عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. فهنا المراد بهذا الظلم هو أعلى مراتب الظلم، لأن الظلم ثلاثة أقسام، أعظمها وأشنعها وأخطرها الشرك بالله عز وجل، أعظمها وأشنعها وأخطرها الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ينجو منه، ينجو من ذي شرد عظيم. القسم الثاني من أقسام الظلم ظلم العبد لغيره، وهذا إما يكون باعتداء على النفس أو على المال أو على العرض، فهو من الظلم، والله تعالى حرم الظلم كما جاء في الحديث: قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة. لكن الظلم للعبيد دون الشرك، دون الشرك، فهو من الكبائر، يعني مثل قتل النفس التي حرم الله بغير حق، هذا القتل ظلم وعدوان. ولهذا الله عز وجل ذكر قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل مظلوم. كذلك من يعتدى على ماله أو يعتدى على عرضه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان له مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ له بقدر مظلمته. فالإنسان يسأل الله عز وجل السلامة من هذا الظلم. والقسم الثالث هو ظلم العبد لنفسه، وذلك بالعصيان والمعاصي والذنوب، وهي أيضا دون الشرك، دون الشرك، قد تكون صغائر وقد تكون كبائر، لكنها لا تخرج عن الملة، لا تخرج عن الملة، ولكنها قد تكون بريد إلى الظل الشرك. هنا إخواني تناولت الآية المباركة ثلاث أركان مهمة. أولا مقدمتان والنتيجة. فالمقدمة الأولى في تحقيق التوحيد، المقدمة الثانية في نفي قوادح التوحيد، والنتيجة هي في فضل التوحيد. فلنبغي تحقيق التوحيد، ثانيا نفي قوادح التوحيد، ثم تأتي الثمرة ويأتي الفضل. الذين آمنوا أي حققوا الإيمان بجميع أصوله ومراتبه، حققوا الإيمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، وهذا هو نفي قوادح التوحيد. وأعظم قادح للتوحيد وأعظم ناقض للتوحيد ما هو؟ الشرك بالله عز وجل. أعظم قادح للتوحيد الشرك. فينبغي الإنسان أن يسعى جاهدا في تحقيق التوحيد ونفي قوادح التوحيد ما دام على هذه الأرض المعمورة إلى يلقى الله، وهو يسأل الله عز وجل أن يجعله من الذين يحققون التوحيد ويسلمون من الشرك ويسلمون من قوادح التوحيد صغيرها وكبيرها. لهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا الأبواب باب الخوف من الشرك. فينبغي لنا أن نهتم بهذين الأصلين، تحقيق التوحيد ونفي قوادح التوحيد. فلم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا نفي قوادح التوحيد، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. والشرك هو أعظم الذنوب والمعاصي. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال أولئك لهم الأمن، أي من من الله عليهم بتحقيق التوحيد ونفي قوادح التوحيد. انظر ماذا أكرمهم الله عز وجل من الكرامة العاجلة والآجلة. أولئك لهم الأمن، فلهم الأمن التام المطلق، لهم الأمن التام المطلق، الأمن التام، الأمن الكامل، الأمن الكامل. أخذنا هذا المعنى الكامل من الألف واللام التي تدل ماذا أخواني؟ العموم، الاستغراق العموم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فلهم الأمن الكامل في الدنيا والآخرة. وهذه الدقيقة إخواني سبحان الله يحس بها الموحد، أن الله عز وجل يؤمن فؤاده يوم يخاف الناس. لهذا انظر من صور الأمن للموحد ثباته عند المحن، ثبات الموحد عند المحن مهما اشتد الخطب وعظم الكرب، فتجد الموحد له من طمأنينة القلب وتعلقه بالله عز وجل، لأنه يعلم أن النافع الضار هو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فلا يخاف. يعني انظروا سبحان الله إخواني، لعل أقرب شاهد على هذا ما كان من سحرة فرعون. انظر حالهم قبل الإيمان وحالهم بعد الإيمان. عندما خالط الإيمان قلوبهم والتوحيد قلوبهم وكفروا بما عليه فرعون، وهددهم فرعون بالقتل والصلب تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ونشهد أخوانا يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ما هذا الثبات العظيم إخواني؟ ثبات الموحد، فله أمن. تجد سبحان الله من آثار الأمن أنه الموحد يجد هذا الأمن حتى في دنيا الناس. يعني انظر حال الناس اليوم، الخوف والقلق في قضية الرزق، في قضية الأولاد، في قضية المستقبل، خوف عظيم، ذلك لضعف التوحيد في قلوبهم. فتجد عندهم من ضعف أصول الإيمان القضاء والقدر وغيره، بخلاف الموحد. الموحد له إيش إخواني؟ له ثبات وأمن، يأمن. هذا الأمن والانشراح لا يجده إلا الموحد، ولا يتلذذ به إلا الموحد، ولهذا له حلاوة. هذا الإيمان إخواني له حلاوة، كما نص النبي عليه السلام في حديث من يحفظه؟ ها؟
ثلاث ممكن
وجد بهن
حلاوة
الإيمان، له حلاوة إخواني، حلاوة وإن كان ما كان من الأذى. هذا الذي يطعن بظهري ويقول الله أكبر فزت ورب الكعبة، أي حلاوة وجدها إخواني؟ حلاوة عجيبة، يتلذذ المتلذذون في تحقيق توحيد رب العالمين، فلهم الأمن. الله تعالى ذكر أن من دعوة إبراهيم أن سأل الله الأمن، رب اجعل هذا بلد آمن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا هو سبيل الأمن. أنتم تريدون اليوم كثير من من يزعمون الأمن أو دعاة الأمن وهم في الحقيقة دعاة المخاوف والقلق. فعندما ندعو الناس إلى التوحيد اليوم ونحرص على دروس التوحيد ومدارس التوحيد والثبات على التوحيد في زمن المحن والملمات، نقول هذا هو سبيل الفرج وهذا هو سبيل الأمن، بخلاف ما أنتم عليه اليوم أنكم أول ما زهدتم زهدتم بدعوة التوحيد، ثم ترجون بعد ذلك الأمن، وترجون الراحة، وترجون الإصلاح، وترجون الخير، وأي خير بعد هذا يا إخواني؟ وأنتم تركتم أعظم سبب للأمن، وأعظم سبب للاستهتداء، وأعظم سبب للاستقرار، وهو توحيد رب العالمين. فالحمد لله يا إخواني، الله الله بالثبات، ثبات الثبات على هذا التوحيد. والله مهما قالوا ومهما رموا دعاة التوحيد فقد رموا الأنبياء والمرسلين بأشد من ذلك، ولكن الله عز وجل جعل العاقبة لهم. كذبت رسل من قبلك، بماذا كذبوا إخواني؟ بدعوة التوحيد، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءكم من نبأ المرسلين. فلهم الأمن، الأمن الكامل التام المطلق، وأمن في القبر لا يناله إلا الموحد. يثبت الله الذين آمنوا، وحد الله عز وجل، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا والآخرة. من يتذكر الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة؟ من يتذكر إخواني في هذا الخطب العظيم؟ كم من الناس يقول ها ها لا أدري. من يقول ها ها لا أدري؟ من ثبتت قدمه على التوحيد؟
لا
أبدا يا إخواني، هذا الذي خذل التوحيد وابتعد عن دعوة التوحيد هناك يخذل. الذي يثبت هو من ثبت على هذا التوحيد، يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. يعني هذه دعوة التوحيد، هذه دعوة الأنبياء، هذه هي الأصول الثلاثة. فهنا الثبات يا أخوان، تجد ثبات في الدنيا، ثبات في البرزخ، وثبات في الآخر وأمن كامل تام في الآخر. وأي فضل بعد هذا الفضل يا أخوان؟ فضله عظيم. قال وهم مهتدون، وهذا أيضا يأتي الكرامة الثانية وهي كرامة الاهتداء. وما أحوج الناس اليوم إلى الاهتداء في زمن قد كثر فيه الضلال وقل فيه المهتدون. الناس اليوم في ضلال وفي تيه وفي حيرة، وهذا هو الواقع اليوم. دعاة الضلال كثر، وأعظم صفة من صفات دعاة الضلال أنهم يحاربون دعوة التوحيد، هذه صفتهم. مهما سبحان الله أخواني تزينوا وتزخرفوا وجاءوا بشتى أنواع الأقوال والأفعال، لكن مرجعهم أنهم يحاربون دعوة التوحيد، يحاربون من دعا للتوحيد. قد يكون شعارهم التوحيد، بعض الناس يسمي جماعته بالتوحيد، جماعة التوحيد مثلا، وهم أبعد الناس عن التوحيد، وهم يحاربون من نصر التوحيد وثبت على التوحيد، كهؤلاء مثلا الخوارج الذين يزعمون أنهم على التوحيد ونصرة التوحيد، وهم أول ما يتقربون إلى الله بقتل وأذية من دعاة التوحيد، وأول من يكفرون العلماء، العلماء الذين شهد لهم أهل الفضل والعلم بالصحة المعتقد تجد أنهم يكفرونهم. فالحمد لله يا إخواني، فهذه ميزة عظيمة كبيرة، الاهتداء. ما أحوجنا إلى الاهتداء، والله إخواني إذا من الله علينا بالاهتداء نحن في نعمة عظيمة. هذا هو طريق الاهتداء، أنت في كل ركعة تسأل الله الاهتداء، تسأل الله الهداية. في أي آية؟ اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله الهداية. وأي هداية إخواني؟ هي الهداية إلى هذا التوحيد ولزوم الصراط المستقيم، لزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن تثبت أقدامك على الصراط إلا بدعوة التوحيد. أعظم صفة للثابت والسالك للصراط أن يكون من الموحدين، إن لم تكن من الموحدين فلست من السالكين، بل أنت سلكت سبيل الضلال ولم تسلك سبيل الهداية. فالاهتداء التام، الاهتداء الكامل المطلق، من أسبابه ماذا؟ ثباتك وتحقيقك بالتوحيد ونفي قوادح التوحيد. تقول بالدليل، نقول اقرأ هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عذرا أنا أطلت حقيقة، ما كان الباب من التعليق، لكن لأهمية الموضوع، الموضوع مهم جدا جدا مهم إخواني، وهو حقيقة الإنسان يحاسب نفسه دائما على هذا الأمر. إذا وجد من نفسه شيء من الضيق والهم والغم وتشتت البال وعدم الراحة، فيقول راجع، راجع تحقيق توحيدك لله عز وجل، راجع هل أنت سلمت من قوادح التوحيد. فهذه قد تكون عقوبات عاجلة لك، حاسب نفسك قبل أن يباغتك الأجل وأنت قد ضعف توحيدك أو حلت عليك من العلائق التي تنقض أو تنقص التوحيد. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. عبادة، قال الشارح: عبادة بن الصامت هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء، بدري مشهور، توفي سنة 34 للهجرة، وله 72 سنة شهد أن لا إله إلا الله، تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. لا إله إلا الله، لا معبود حق بحق إلا الله وحده حال مؤكدة للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، وأن محمدا أي وشهد أن محمدا عبده مملوكه وعابده، ورسوله مرسله بشريعته، وأن عيسى أي شهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وكلمته أي أنه خلقه بكلمة وهي قوله كن، ألقاها إلى مريم أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه المخلوقة بإذن الله عز وجل. وروح أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى منه، أي منه خلقا وإيجادا، كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والجنة حق والنار حق، أي شهد أن الجنة والنار اللتين أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما. أدخله الله الجنة جواب الشرط السابق من قوله من شهد إلى آخره. على ما كان من العمل يحتمل معنيين: الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة. الثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله. أخرجاه أي روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه، أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا، وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله، وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية، وأيقن بالجنة والنار أن ما آله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيانا لفضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب. ما يستفاد من الحديث: أولا فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب، ثانيا سعة فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى، ثالثا وجوب تجنب الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والصالحين، فلا نجحد فضلهم ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئا من العبادة كما يفعل بعض الجهال والضلال. رابعا أن عقيدة التوحيد تخالف جميع الملل الكفرية من اليهود والنصارى والوثنيين والدهريين. خامسا أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار.
الحديث الأول في باب فضل التوحيد، الشيخ رحمه الله اختار حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا أيضا في بيان تحقيق التوحيد ونفي قوادح التوحيد، في تحقيق التوحيد ونفي قوادح التوحيد. فقوله من شهد أن لا إله إلا الله، هنا شهد أي مقرا بقلبه ناطقا بلسانه، مقرا بقلبه ناطقا بلسانه أن لا إله إلا الله، وهذه هي كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، وهي الكلمة الطيبة التي ما من نبي وما من رسول إلا وقد دعا إليها. هذه الكلمة هي مفتاح الجنة، لا إله إلا الله. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة إخواني لها معنى ولها مقتضى، لها معنى ولها مقتضى. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ف ومقتضى هذه الكلمة العظيمة أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن ينبذ عبادة ما سواه، لأن العبادة كما أخذنا في الدرس الماضي هي حق الله عز وجل، لا تنبغي لأحد من خلقه، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح ولا لأي أحد كان. العبادة هي لله سبحانه وتعالى وحق الله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا أكد هذه الكلمة في قول وحده، ولا إله إلا الله لها ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. أركان لا إله إلا الله هي النفي والإثبات. فهناك أمور تنفيها لا إله إلا الله، وهناك أمور تثبتها لا إله إلا الله. من الأمور التي تنفيها لا إله إلا الله ألوهية ما سوى الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن الأمور التي تنفيها الطواغيت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. أيضا من الأمور التي تنفيها الأنداد، وما معنى الأنداد؟ الشركاء. فالأنداد هي جمع ند، والند هو الشريك أو الظهير، الشبيه، شارك المخلوقين أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أيضا الأرباب اتخذوا أحبارهم وأرهبانهم أربابا من دون الله، لا شريك له. هنا نفي قوادح التوحيد، نفي قوادح التوحيد، وأن محمدا عبده ورسوله، أي وتشهد ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقر بقلبه ناطقا بلسانه أن محمدا عبده. فعقيدتنا أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، وأنه رسول لا يكذب، عبد لا يعبد، ليس له من خصائص الألوهية والربوبية شيء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من خصائص الربوبية، منها ما كثر على أرسل الناس من دعوة علم الغيب، أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. والله تعالى قال على لسان النبي عليه السلام: قل لا أملك نفسي نفع ولا ضرا، ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فعقيدته النبي عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، والناس فيه ما بين إفراط وتفريط، فمنهم من غلا ومنهم من جفا. منهم من غلا صرف شيء من أنواع الألوهية والربوبية للنبي عليه السلام فوقع في الشرك، كصاحب البردة الذي قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العلمي، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، والعياذ بالله. يعني هذا أشرك الألوهية وأشرك أيضا في الربوبية، فهذا فيه غلو. والجافي هؤلاء الجفاة الذين يجفون مقام النبي عليه الصلاة والسلام، مقام النبوة ونقاذ الرسالة والطاعن به عليه الصلاة والسلام، كلهم على ضلال وشر عظيم. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى وقع
فرقة ضالة وادعوا أنه هو الله وأنه ثالث ثلاثة، وكفرهم الله عز وجل. من اعتقد هذه العقيدة عقيدة التثليث كفرهم الله عز وجل في كتابه في آية ها لقد كفر الذين قالوا قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هنا أخواني جاء الفضل من حقق التوحيد من فقوات التوحيد، قال أدخله الله الجنة بعد أن يؤمن باليوم الآخر والجنة حق والنار حق، قال أدخله الله الجنة. إذن من فضل التوحيد إخواني أنه لا يدخلها إلا الموحدون، لا يدخلها إلا الموحدون فقط، أما غير الموحد لا يدخل الجنة. إن الله حرم في الحديث قال عندما سئل من أسعد الناس بشفاعتك يا الله، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ولهما في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عتبان هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. ولهما أي روى البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا الحديث بكماله، وهذا طرف منه. حرم على النار التحريم المنع، أي منع من منع النار أن تمسه. يبتغي بذلك وجه الله أي مخلصا من قلبه ومات على ذلك، ولم يقلها نفاقا. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا مؤكدا أن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص ونفي الشرك عاملا بذلك ظاهرا وباطنا ومات على تلك الحال لم تمسه النار يوم القيامة. ومناسبة الحديث للباب أن فيه دلالة واضحة على فضل التوحيد، وأنه يوجب لمن مات عليه النجاة من النار وتكفير السيئات. ما يستفاد من الحديث: أولا فضل التوحيد وأنه ينقذ من النار ويكفر الخطايا. ثانيا أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد القلب كحال المنافقين. ثالثا أنه لا يكفي في الإيمان الاعتقاد من غير نطق كحال الجاحدين. رابعا تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. خامسا أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سادسا أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله لم تنفعه كحال عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون إليهم. سابعا إثبات الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته.
نعم، هذا الحديث الثاني حديث عتبان أيضا يدل على فضل التوحيد، ووجه الفضل أن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا إخواني حرم على النار من حقق التوحيد الكامل، التوحيد الكامل. هؤلاء إخواني بفضل الله عز وجل ومنته حرم الله عليهم النار ومنع النار عنه، نسأل الله يجعلنا إياكم منهم يا إخواني. وهذا الفضل لو تأمل ومتأمل يا إخواني ألا يحرص على التوحيد؟ الله عز وجل يحرم وجهك عن النار، تدعو لا من اللهم حرم وجهك عن النار، لابد لك من سلوك أسباب تحريم وجهك عن النار. ما هو السبب الأعظم أن يحرم الله يحرم وجهك عن النار؟ سأل هذا السؤال لنفسك، سأل هذا السؤال لإخوانك، سأل هذا السؤال جميع الناس، ما هو السبب الأعظم أن الله يحرم وجهك عن النار؟ ما هو السبب يا إخوان؟ ما هو السبب؟ أليس هو التوحيد؟ هذا هو التوحيد. أنت تريد النجاة من النار والوقاية من النار، هذا هو التوحيد. حقق التوحيد، احرص عليه. فهنا الشيخ رحمه الله وفق بأن أتى بحديث عبادة وحديث عتباء. حديث عبادة يدل على ماذا إخواني؟ على أن الجنة لا يدخلها إلا الموحد. وأيضا حديث عتبان أن الله حرم النار على الموحد. وما يريد الإنسان بعد ذلك؟ الإنسان يقول ماذا يريد من فضل الله عز وجل ورحمته ومنته؟ يريد أمرين، ماذا؟ الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. والسؤال، ما هو أعظم مطلوب وما هو أعظم مرهوب؟ ما هو أعظم مطلوب تريد أن تناله وتحرص عليه؟ الجنة. وما هو السبيل لنيل الجنة ودخول الجنة؟ التوحيد. لأن بلا توحيد لا دخول الجنان، لا دخول. حتى الشفاعة التي ترجوها، بعض الناس يرجو الشفاعة، إذ لم تكن موحد لم تنل الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من الذي ينتفع بالشفاعة؟ بفضل الله تعالى منته، الموحد. حتى لا ينال هذا الخير إلا الموحد. أسعد الناس، من أسعد الناس بشفاعة الكسرة؟ قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالفوز بالمطلوب سببه التوحيد، النجاة من المرهوب، وأعظم المرهوب النار. وما أدراك ما النار؟ أعظم أمر يقيك الله من النار، تقي نفسك وأهلك من النار، توحيد الله عز وجل. حرم على النار من قال لا إله إلا الله. لكن ها، ما هو وصفها؟ يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على شرط عظيم من شروط لا إله إلا الله. من يحفظ؟ من علم إخواني؟ شرط ماذا؟ الإخلاص. نعم، من أعظم شروط لا إله إلا الله الإخلاص. المنافقون قالوا لا إله إلا الله، وأين هم المنافقون؟ في الدرك الأسفل منها. لماذا ما نفعتهم؟ لأنه قول بلا اعتقاد، قول بلا اعتقاد. هذا الأمر يا أخوان لابد من أمرين، قول واعتقاد. قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. الإيمان يا إخواني الإنسان يحرص على تحقيقه إلى أن يلقى الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. قال يبتغي بذلك وجه الله. وكلمة يبتغي هذا في درس عملي لكل واحد، كل واحد، أنه لا تغرك نفسك ولا تعجب بحالك. الموحد لا يأمن من الشرك. قوله يبتغي، ما زال فعل المضارع يدلك على الملازمة، الابتغاء والاستمرار على الابتغاء والثبات على الابتغاء. لأنك في جهاد، ما دمت في هذه الدنيا فأنت تجاهد نفسك أم تبتغي بعملك بقولك لا وجه الله عز وجل. يبتغي، من قال ابتغى؟ من قال ابتغى؟ قال ماذا؟
يبتغي.
هذا حال الموحد إخواني، في تجديد دائم مع لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله. فأنت هذا الأمر إياك ثم إياك أن يصيبك العجب وتقول خلاص أنا تغيرت أنا حققت أنا. لا يا أخي لا، هل أعمال بالخواتيم؟ من كان آخر كلامه من الدنيا، هذا الأصل، لا إله إلا الله دخل الجنة. تبتغي، ما زلت تبتغي وما زلت تبتغي وما زلت تبتغي إلى أن يمن الله عليك بالخاتمة الحسنة وتموت على هذه الكلمة. يبتغي بذلك وجه الله، فما أعظم هذا الفضل يا إخوان، وما أعظم هذا الخير اللي ينبغي أن نحرص عليه. فلا قبول العمل إلا بالتوحيد مع موافقة السنة. وأيضا ذكر الشيخ فائدة جميلة، فائدة جميلة، وهو قضية أن المشرك الذي لزم الشرك لا ينفعه قول لا إله إلا الله، كالذي يصلي وينقض صلاته بأي بأي ناقض، ما تنفع صلاته وإن صلى لأنه نقض الصلاة. فكذلك المشرك، ماذا ينفعك وإذا أنت تنقض التوحيد بالشرك برب العالمين، تدعو غير الله، تسأل غير الله؟ فهذا أمر تخافه، تخاف الله عز وجل. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشارح أبو سعيد الخدري هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري نسبة إلى بني خدرة، صحابي جليل وابن صحابي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، مات سنة 74 للهجرة. موسى هو موسى بن عمران رسول الله إلى بني إسرائيل وكليم الرحمن. أذكرك أثني عليك وأحمدك به وأدعوك به أتوسل به إليك إذا دعوتك. يقولون هذا أي هذه الكلمة. وعامرهن غيري من فيهن من العمار غير الله في كفة، أي لو وضعت هذه المخلوقات في كفة من كفتي الميزان ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى مالت بهن رجحت عليهن. المعنى الإجمالي للحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه عز وجل أن يعلمه ذكرا يثني عليه به ويتوسل إليه به، فأرشده الله أن يقول لا إله إلا الله، فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثير ذكرها على ألسنة الخلق، وهو إنما يريد أن يخصه بذكر يمتاز به عن غيره، فبين الله له عظم فضل هذا الذكر الذي أرشده إليه، وأنه لا شيء يعدله في الفضل، وأنه لا شيء يعادله في الفضل. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان فضل التوحيد، فضل كلمة التوحيد، وأنه لا شيء يعادلها في الفضيلة. ما يستفاد من الحديث: أولا عظم فضل لا إله إلا الله لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص. ثانيا فضل موسى عليه السلام وحرصه على التقرب إلى الله. ثالثا أن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله، وليس للإنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه، لأن موسى طلب من ربه أن يعلمه ما يذكره به. رابعا أن ما اشتدت الحاجة والضرورة إليه كان أكثر وجودا، فإن لا إله إلا الله لما كان العالم مضطرا إليها كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. خامسا أن الله فوق السماوات لقوله وعامرهن غيري. سادسا أنه لا بد في الذكر بهذه الكلمة من التلفظ بها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة الله كما يفعله بعض الجهال. سابعا إثبات ميزان الأعمال وأنه حق. ثامنا أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. تاسعا أن الأراضين سبع كالسماوات.
نعم، هذا الحديث إخواني أيضا يدل على فضل التوحيد وفضل كلمة التوحيد. حديث عظيم يا إخواني، به يتبين أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر إخواني ينبغي أن نعلم قدره وعظمته. والذكر له لذة عظيمة كبيرة إذا وفق الله تعالى الذاكر إلى حضور القلب وجمعيته عند الذكر، لأن ما سمي الذكر ذكرا إلا من ذكر القلب ثم ذكر اللسان، فالذكر هو ما استمع عليه القلب واللسان. وهذا إخوان إذا وفق الإنسان إلى هذا الذكر يجد هذه الطمانينة والراحة واللذة والسعادة ما لا يجده كثير من الناس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الذكر، فموسى عليه السلام طلب من ربه جل وعلا ذكرا يذكر الله تعالى به ويخصه على ذكر يحبه الله عز وجل، فقال يا قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قول لا إله إلا الله هذا تدل أن هذه الكلمة كان قبلنا كثير يذكرون الله عز وجل بهذه الكلمة. يعني تصور أنه من عهد موسى عليه السلام ومن معهم بني إسرائيل يقولون لا إله إلا الله ويذكرون الله عز وجل بهذه الكلمة، كلمة عظيمة. ولكن بعض الناس يا إخواني حتى في هذا الزمان يزهد بهذه الكلمة، يزهد بهذه الكلمة، وإما هذا الزهد يكون بلسان حاله أو بلسان مقاله. الزهد بكلمة التوحيد علما وقولا وعملا وتحقيقا وصبرا، يزهد بهذه الكلمة. أما عن الذكر فصدهم الشيطان عن الذكر المشروع. كم من أهل البدع صدهم الله عن الذكر المشروع، لأنها أعظم الذكر، فأراد أن يفسد عليهم الشيطان هذا الذكر، فقال لو أن قلت لا إله ثم مت لكفرت بالله، كيف تموت وأنت تقول لا إله، ولو قلت إلا الله ما أتيت شيء. طيب ما هو الحل يا شيطان؟ قال دع عنك لا إله ودع عنك إلا واكتفي بلفظ الجلالة وهو قول الله، فحرموا أنفسهم الذكر المشروع وتورطوا بالذكر الممنوع البدعي. فتجد سبحان الله كم من الناس يقول الله الله الله، بل بعضهم لا ينطق اسم الله كما هو، لما يقول الله يقول الله، أو بعضهم سبحان الله تسمع منهم الصراخ أجلكم الله كالكلاب، ويزعمون أن هذا هو ذكر الله عز وجل. فهذا الذكر المشروع ما أجمله وما أطيبه وما أحلاه، وأنت ترطب لسانك به، وأنت يحضر قلبك به، وأنت تداوي مرض قلبك به، لأن من أعظم ما يداوى به القلب ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم تأملوا إلى فضل هذه الكلمة، هذه الكلمة العظيمة التي هذا الميزان الذي ذكر في الحديث السماوات السبع والأرضين السبع كلها في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله مالت بهن لا إله إلا الله سبحان الله يا أخواني يعني أي فضل بعد هذا الفضل ولعل هناك حديث قريب من هذا من يحفظ أخواني حديث صاحب صاحب البطاقة نعم هذا الرجل الذي تعرض له كم سجل 99 سجل كل سجل مد البصر لكن الله عز وجل لا ظلم عنده لا ظلم اليوم قال إن لك إيه؟ بطاقة عندنا بطاقة فتوضع هذه البطاقة في كفة وتوضع هذه السجلات في كفة لكن انظر ماذا حصل طاشت هذه السجلة ومالت بها لا إله إلا الله إخواننا كلمة عظيمة كلمة عظيمة يعني تصور النبي عليه الصلاة والسلام يقول للإسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله كلمة يعصب بها الدم والمال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله كلمة عظيمة هم تعظيم النبي عليه السلام لهذه الكلمة قال يا رسول الله إنما قالها مخافة السيف قال هلا شققت عن قلبه ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة هينة ماذا تصنع بلا إله إلا الله هذه خاصة عند الله بلا إله إلا الله يا عم اللحظات الأخيرة ويقول لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله لعل الله أن ينجيه كلمة أحاج لك بها عند الله أبا مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب فلها فضل عظيم أحبتي في الله أيضا في هذا حديث ذكر الشيخ رحمه الله من الفوائد فضل موسى عليه السلام وفضل حرصه بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وهذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان يحرص على كل ما يقربه إلى الله ويبتعد عن كل ما يبعده عن الله هذا شعار المؤمن لا يلقى الله يحرص على كل ما يقرب إلى الله ويبتعد عن كل ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى فضل
قال المصنف رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة قال الشارح أنس هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه 10 سنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة مات 92 وقيل سنة 93 للهجرة وقد جاوز 100 وللترمذي وحسنه أي وروى الترمذي في سننه الحديث المذكور وحسن إسناده قراب بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملاءها أو ما يقارب ملأها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي ثم متحال كونك سالما من الشرك وهذا شرط في الوعد بحصول المغفرة مغفرة الغفر لغة الستر وشرعا تجاوز الله عن خطايا والذنوب عباده المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يخاطب عباده ويبين لهم سعة فضله ورحمته وأنه يغفر الذنوب مهما كثرت ما دامت دون الشرك وهذا الحديث مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مناسبة الحديث للباب أن فيه دليل على كثرة ثواب التوحيد وأنه يكفر الذنوب مهما كثرت. ما يستفاد من الحديث: أولا فضل التوحيد وكثرة ثوابه، ثانيا سعة فضل الله وجوده ورحمته وعفوه، ثالثا الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، رابعا إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله، خامسا بيان لمعنى لا إله إلا الله وأنه ترك الشرك قليله وكثيره ولا يكفي قولها باللسان، وسادسا إثبات البعث والحساب والجزاء.
نعم، هذا الحديث إخواني حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث قدسي، وأوله قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. يا إخواني، هذا التوحيد له ثواب، يعني يزيد في حسناتك ويمحو عن سيئاتك. ماذا تتبع ذلك؟ أنت تريد الحسنات ومحو السيئات، وهذا هو التوحيد، سبب لتكثير الحسنات ومحو السيئات، فهو يكفر الذنوب والمعاصي، والله عز وجل يكرم أهل التوحيد بالثقة. يعني سبحان الله يا إخواني، يعني مر معنا حديث موسى، يعني هذا ما يثقل الميزان، ثقل الميزان يا إخواني. أنت الآن فكر بما يثقل به ميزانك، فلا إله إلا الله من أعظم ما يثقل به الميزان، بل هي أعظم كلمة يثقل بها الميزان. إذا سألك ما هي أعظم كلمة يثقل بها الميزان؟ قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه التي تقولها وأنت معتقد بها، لا تستهم بها أبدا، لا تستهم بها، يثقل بها ميزانك بأمر الله ومنة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى سعد رحمة الله، لو أنك الآن تفكرت في هذا الحديث، تصور ما معنى قراب الأرض خطايا. يا الله، تعلمون يا إخواني شو معنى قراب الأرض خطايا؟ يعني هاي الأرض بما فيها، ملء الأرض، ملء الأرض خطايا وذنوب، خطايا وذنوب، ثم تأتي وأنت مقبل موحد مخلص تائب إلى الله لا تشرك بالله شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، أي فضل بعد هذا؟ وهذا مصداق قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. كل هذا إذا مت على التوحيد، هنا الفوز والنجاة إخوان، الموت على التوحيد. إن الله لا يغفر أي يشرك به، هذا المشرك لا مغفرة له، هذا إن مات على ماذا؟ إن مات على الشرك، ولا لها من الخسارة يا إخوان، خسارة بعد هذا العمر الطويل يموت على الشرك والعياذ بالله. اللهم سلم سلم، يموت على الشرك، لا يغفر الله ذنبه مهما جاء بصالح العمل وبصالح الأخلاق وبمكارم الأمور، إذا مات على الشرك ما يفعل. وهذا بن جدعان، وما أدراك ما عبد الله بن جدعان، هذا الذي كان يقرأ الضيف ومشهور بمساعدة الناس، مات على الشرك، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أبو طالب وما أدراك ما أبو طالب، عم النبي عليه السلام. تصور عم النبي عليه السلام ودافع عن النبي عليه السلام وتحمل ما تحمل، لكن مات، مات على الشرك، مات على الشرك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. احرص على أن يثقل ميزانك. هذا الرابح اليوم يا إخواني مع الأسف الشديد لضعف علم الناس وضعف بصيرة الناس حرصوا على دنياهم، ما يثقلون موازين أرباحهم الدنيوية الفانية ولم يحرصوا على تثقيل الموازين الباقية. وما عند الله خير وأبقى، خير وأبقى. احرص على تثقيل ميزانك، لا يفوتك. إذا جاء الأجل وبغتة الموت فهنا الحسرة، أن تقول نفس يا حسرته على ما فرطت في جنب الله. الآن التوحيد بين يديك، احرص. هذه وصية إبراهيم ووصية يعقوب، الثبات، الثبات على التوحيد إلى أن تلقى الله. هذه وصية إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون موحدون. هذه وصيته، آخر ما وصى، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما الذي أقلق يعقوب عند الموت؟ وما الذي سأل أبناءه في هذه ساعة الاحتضار، الساعات الأخيرة يا إخواني؟ يسأل. فكر اليوم بعض الناس، هل فكرت أن تحرص أن يحقق أبنائك التوحيد كما يجب، بناتك التوحيد كما يجب، أهلك زوجك كما يجب؟ اسمع إلى يعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذا سؤال يعقوب. لماذا سأل هذا السؤال إخوان؟ لماذا؟ لماذا قال ما تعبدون من بعدي؟ يسأل التوحيد. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قرت عن يعقوب، هذا يريده يعقوب، هذه الوصية الأخيرة التي ودع فيها الدنيا. حضر يعقوب الموت، وصيته بالتوحيد، ونحن له مسلمون موحدون. هذا هو الواجب يا أخوان. فالشيخ رحمه الله رحمة، صلى الله عليه وسلم رحمة واسعة، وفق في انتقاء هذه الآيات وهذه الأحاديث لعظمتها، لعظمته وعظم فضلها وأهميتها. ويجب إخواني أن نتربى عليها ونستشعرها دائما، لأن الإنسان تصيبه الغفلة يا إخواني، والله تصيبه الغفلة مع قلة الناصح وكثرة الملهيات والمشغلات، يغفل عن هذه المعاني العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.